أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد العارفين بحقه، الشاكرين لنعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جاء في وصية للإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه لعبد الله بن جندب، قال له عليه السلام: يا ابن جندب، إن للشيطان مصائد يصطاد بها، فتحاموا شباكه ومصائده. قلت: يا ابن رسول الله، وما هي؟ قال: أما مصائده فصد عن بر الإخوان، وأما شباكه فنوم عن قضاء الصلوات التي فرضها الله. أما إنه ما يعبد الله بمثل نقل الأقدام إلى بر الإخوان وزيارتهم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: قوة التدين وقدرة الاستيعاب. في تراث أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لون من ألوان التوجيه الرسالي يتمثل في وصايا مطولة يوجهها كل إمام من الأئمة إلى بعض تلامذته وأصحابه القريبين منه، الذين يريد الإمام تأهيلهم للقيام بدور قيادي في المجتمع. من أجل هذا التأهيل، الإمام يجلس مع كل واحد من هؤلاء ويوجه له وصايا مطولة مفصلة. قد تكون تلك الوصايا ناظرة إلى خصائص الشخص نفسه أو طبيعة الظرف الذي يعيش فيه، لكنها من حيث المجمل تمثل وصايا تربوية مكثفة لبناء الشخصية القيادية، الشخصية الإيمانية القيادية. وكنموذج من تلك الوصايا، هذه الوصية التي وجهها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأحد تلامذته وأصحابه المخلصين، وهو عبد الله ابن جندب البجلي الكوفي. هذا تربى على يد الإمام الصادق، ثم صحب الإمام الكاظم، وصحب الإمام الرضا، وكان ثقة عندهما ووكيلا عنهما، عبد الله بن جندب. ووردت نصوص تمجد وتبين شخصيته الفاضلة، علماء الرجال قالوا في ترجمته إنه كان محدثاً رويت عنه عدد من الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام، كان محدثاً ثقةً عابداً ربانياً. ونقل الكشي في رجاله أنه نفسه عبد الله ابن جنادة ابن جندب سأل الإمام الكاظم عليه السلام: ألست عني راضيا؟ هو يقول للإمام: ألست عني راضيا؟ قال الإمام: إي والله ورسول الله، والله عنك راض. يعني هذا الشخص في هالمقام في هالمكانة انتقصه شخص أمام الإمام الكاظم عليه السلام، رجل انتقص عبد الله بن جندب بمحضر الإمام الكاظم عليه السلام، فغضب الإمام الكاظم وقال: ما له ولعبد الله بن جندب، إن عبد الله بن جندب لمن المخبتين. هكذا الإمام يدافع عنه. يهمنا بعض الفقرات في هذه الوصية. الإمام في وصيته لعبد الله بن جندب نراه في أكثر من فقرة يؤكد على التوازن بين قوة الشخصية الإيمانية، قوة الالتزام الديني من جهة، والقدرة على الاستيعاب من جهة أخرى. الإنسان المتدين القوي الإيمان يعيش في مجتمع بشري، هذا المجتمع البشري فيه عصاة، فيه مخطئون، فيه مذنبون، فيه منحرفون. في بعض الأحيان الإنسان القوي الإيمان لا يتحمل التعامل مع هذه النماذج، لأن الإنسان المؤمن بطبيعة إيمانه شديد النفور من المنكرات، ما دام متدين ينفر من المنكرات، ينفر من المعاصي والذنوب. فإذا رأى أشخاصا يمارسون الذنوب والمعاصي ينزعج، يؤذيه ويقلقه ذلك وينفر منهم. فما هو الحل؟ هل أن الإنسان المؤمن إذا عاش في مجتمع فيه عصاة ومذنبون ومنحرفون عليه أن يعتزل عن المجتمع، أن يبتعد عن كل هؤلاء المذنبين والمنحرفين، أن يقاطعهم، أن يعتزل عنهم، أم ماذا عليه أن يفعل؟ هو من داخل نفسه ينزعج من المعاصي ومن المنكرات ومن الذنوب، ولكن ماذا يفعل؟ لا يتمكن من أن يرفع صوته عاليا أمام كل المنكرات. في بعض الأحيان ما يقدر أن يرفع الصوت عاليا، لا يستطيع أن يمنع المنكرات. ثم أن طبيعة البشر تصدر منهم الذنوب والمعاصي، الذين تعيش معهم ليسوا ملائكة، بشر، تصدر منهم الذنوب والمعاصي. هل مطلوب من الإنسان المتدين أن يكون لا أبالي أمام الذنوب والمعاصي؟ ما يلشوا، عصوا الناس، لو أطاعوا، انحرفوا، استقاموا، لا أبالي. هذا ليس صحيحا. لا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن لا أباليا أمام الذنوب والمعاصي والمنكرات. إذن ماذا يصنع؟ هل يقاطع الناس؟ هل يعادي الناس؟ هل يبتعد عن أبناء المجتمع الذين يعيش فيهم؟ نجد وصايا الأئمة عليهم السلام تركز على معالجة هذا الموضوع وترسم معادلة أن الإنسان المؤمن كلما زاد إيمانه يزداد قدرة على الاستيعاب، يصبح مرن أمام الآخرين، يصبح مستوعبا للآخرين. هو لا يرضى بانحرافهم ولا يقبل نفسيا باتجاههم نحو الذنوب والمعاصي، لكنه في نفس الوقت يشعر بالمسؤولية تجاههم، وهذه المسؤولية تعني أن يفكر في إصلاحهم، في إنقاذهم. وهذا لا يتأتى دائما عن طريق المقاطعة وعن طريق الابتعاد. في بعض الأحيان إذا رأى الإنسان أن هذا العاصي المذنب إذا قاطعته فسيرتدع عن ذنبه ومعصيته، إذا شخص أن هذا الأسلوب يفيد يمارس هذا الأسلوب. أما إذا وجد أن هذا الأسلوب غير مجدي غير مفيد، فهنا يجب أن يبحث عن أسلوب آخر. ما هو الأسلوب الآخر؟ الأسلوب الآخر هو حسن التعامل مع هذا الطرف ومحاولة استيعابه وتقديم التوجيه له بالأساليب المختلفة. قد لا يكون من المناسب أن تواجه هذا العاصي في نقطة المعصية وتصطدم معه دائما وأبدا، ينفر منك وأنت تنفر منه، ولكن قد يمكنك أن تستقطبه من منفذ آخر بطريقة أخرى. حدثني أحد العلماء الواعين في أمريكا، هو إمام لأحد المراكز والمساجد، وكانت هناك سيدة فاضلة أكاديمية مدرسة في الجامعة ولها دور في تلك المؤسسة، كان يحدثني عنها. يقول هذه السيدة كانت ترفض الحجاب وتصر على السفور، ما كانت مقتنعة، أنا ما أنا مقتنعة بالحجاب، وكانت تمارس السفور. الوسط الديني كان نافرا منها، في بعض الأحيان هي كانت تجي تحضر بعض الأنشطة، الوسط الديني كانوا ينزعجوا منها، هذه ليش تجي، هذه ما تتحجب، هذه سافرة. طبعا هذا الكلام في أمريكا. هذا العالم لوعيه كان مرنا في التعامل مع هذه السيدة، حتى صار وقت الحج فتكلم مع زوجها مع أهلها، لماذا لا تقنعونها أن تذهب للحج؟ سيدنا هذا حجاب ما راضي تتحجب، سافرة يا حج يا زيارة. السيد قال ماذا يضر، فلنتكلم معها. فعلا السيد تكلم معها، لماذا لا تذهبين للحج؟ قالت أنا لا أريد أن ألتزم بالحجاب، أنت فقط في حدود مناسك الحج التزمي لأداء فريضة الحج، قبل بعد على اختيارش تتحمل المسؤولية، بس وقت الحج باعتبار هذا جزء من الحالة ومن الجو. تحدث لها عن الحج وعن أهميته وفائدته، فعلا اقتنعت بالحج وذهبت إلى الحج بهالشرط، تتحجب بس وقت الحج. بعد هذا طريقتها. السيد يقول بالفعل ذهبت إلى الحج فعادت شخصية أخرى من خلال الحج، تفاعلت مع الأجواء، تفاعلت مع الوضع، رجعت شخصية أخرى، وهي الآن لها دور قيادي في المؤسسة الدينية. في بعض الأحيان ولد من الأولاد، بنت من البنات، واحد من أبناء المجتمع لسبب أو لآخر ينجرف نحو معصية من المعاصي، نحو ذنب من الذنوب، ليس صحيحا أن نغسل يدنا منه، وأن نقطع الأمل فيه، خلاص هذا بعد يرتكب هالحرام ما في فائدة، هذا يترك هالواجب ما في فائدة، وإنما علينا أن نكون مرنين، أن نستوعب هذا العنصر، هذا الإنسان، وأن نراهن على ما في نفسه من بقايا الخير. إنسان بشر في نوازع الخير في داخل نفسه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، في نوازع للخير ونوازع للشر في داخل نفس الإنسان، فلنراهن على هذه النوازع، لعل هذا التوجه الذي عنده نزوة عابرة، حالة مؤقتة، نساعده على تجاوزها، نساعده على الخروج منها. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يؤكدون على تلامذتهم، كما نجد هنا في وصية الإمام الصادق لعبد الله بن جندب، يؤكد عليه، يؤكد عليه ضرورة الاهتمام باستيعاب الآخرين حتى ولو كانوا في وقت ما اتجهوا نحو المعصية، اتجهوا نحو الذنوب، علينا أن لا نقطع الأمل منهم، وخاصة في بعض الظروف، في بعض الأحيان تصبح المفاسد حالة عامة، تصبح المنكرات تيار جارف، قد يصعب أمام الإنسان المتدين أن يقف أمامه، فإذا قرر مقاطعة كل من يسير في هذا الاتجاه فسينعزل هو عن مجتمعه، وبالتالي يقدم نموذجا سيئا لتدينه، بينما إذا راهن على منهجية الاستيعاب وإذا اهتم بخلق الأجواء البديلة وتقديم التوجيه النافع للناس فقد يكون مؤثرا في إصلاح مجتمعه. الإمام الصادق عليه السلام في وصيته لعبد الله بن جندب يقول: يا ابن جندب، إن للشيطان مصائد يصطاد بها، فتحاموا شباكه ومصائده. قلت: يا ابن رسول الله، وما هي؟ ما هي تلك المصائد والشباك؟ قال: أما مصائده، لاحظوا، فصد عن بر الإخوان. الشيطان يحاول بمختلف الطرق يبعدك عن أبناء مجتمعك، يصدك عن برهم بمختلف المبررات، وفي بعض الأحيان قد يكون من المبررات هذا يختلف وياك في الرأي، هذا ما ملتزم بالطريقة اللي أنت ملتزم بها، هذا مصيدة من مصايد الشيطان. وأما شباكه فنوم عن قضاء الصلوات التي فرضها الله. ثم يضيف الإمام عليه السلام قائلا: أما إنه ما يعبد الله بمثل نقل الأقدام إلى بر الإخوان وزيارتهم. ما في عبادة أفضل من أن تسير لزيارة بعض أبناء مجتمعك وإخوانك وأن تزورهم. ثم يقول الإمام: يا ابن جندب، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا. إذا رأيت ناس مذنبين من أبناء مجتمعك لا تغسل يدك منهم، لا تقطع الأمل منهم، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا، واستكينوا إلى الله في توفيقهم وسلوا التوبة لهم. الإنسان المؤمن ينبغي أن يخصص جزء من دعواته، إذا شفت ناس منحرفين في أبناء مجتمعك، منحرفين منحرفات، لا تخلي في قلبك حقد عليهم، بالعكس في وقت الدعاء، في صلاة الليل، في الحج، في العمرة والزيارة، ارفع يدك بالدعاء: يا رب، فلان ابن فلان، اللهم أصلحه، اللهم وفقه للتوبة، اللهم أنقذه من الذنوب التي هو فيها. هذا يخلي قلبك عامر بمحبة هؤلاء الناس وليس بالحقد عليهم. لماذا لا تدعو لهم بالتوبة؟ الرواية المشهورة في السيرة النبوية، رجل من الأصحاب تكرر منه شرب الخمر، فأقام عليه النبي صلى الله عليه وآله الحد، فقام بعض الأصحاب يقول أخزاه الله، أهلكه الله. النبي صلى الله عليه وآله التفت إليهم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ليش تقولوا أخزاه الله؟ ليش تقولوا أهلكه الله؟ قالوا فما نقول يا رسول الله، هذا يشرب خمر، كم مرة يشرب خمر؟ نقول أدام الله ظله، أيده الله. النبي صلى الله عليه وآله وجههم إلى أن يدعو له بالصلاح والإصلاح، حتى قلب الإنسان لا يكون في حقد على الآخرين، وإن كانوا في طريق آخر، وإن كان يعتبرهم أو يراهم مذنبين وعصاة. ثم يضيف الإمام الصادق عليه السلام، هذه وصايا مهمة جدا، يا ابن جندب كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك. الذنوب الأخرى تغفر، لكن لا تقاطع أبناء مجتمعك، لا تقاطع من يشترك معك في هوية دينية واحدة. هذه كلمة مهمة جدا، يا ابن جندب كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك، أيضا تصب في نفس السياق. لا تكن عاقا، لا تقاطع أحد من أبناء مجتمعك كما أشرنا في البداية، إلا إذا كانت المقاطعة وسيلة مؤقتة للردع والإصلاح، وإلا ليست منهجا في التعاطي والتعامل. إلى أن يقول الإمام عليه السلام في هذه الوصية يا ابن جندب صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلم على من سبك، وأنصف من خاصمك، واعف عمن ظلمك، كما أنك تحب أن يعفى عنك، فاعتبر بعفو الله عنك. ألا ترى أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجار، وأن مطره ينزل على الصالحين والخاطئين. الله لا يتعامل مع عباده إلا بالرحمة، إلا باللطف، إلا باللين، وأنت عليك أن تتعامل مع عباد الله أيضا باللطف واللين. هكذا يوجهنا الإمام الصادق عليه السلام، وتوجهنا سائر كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن نجمع بين قوة التدين، أن يكون الواحد قويا في إيمانه وتدينه، وبين القدرة على استيعاب الآخرين، أن لا نقاطعهم، أن لا ننفر منهم، أن لا نبتعد عنهم، بل أن نسعى من أجل إصلاحهم وهدايتهم عبر الاستيعاب، عبر الاستقطاب، عبر الاجتذاب بالأخلاق الحسنة الفاضلة، وبتقديم النصح والتوجيه المناسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة أهل البيت وولايتهم، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.